والأصل الثالث من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالملائكة. أخذنا في الدرس السابق حديث ابن عباس: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. والمعنى الذي تضمنه صحيح، أن جبريل أفضل الملائكة. ذكرنا أمورا في الدرس السابق ما يدل أن جبريل أفضلهم. من يذكرنا؟ أن الله جل وعلا أنه أخبر أنه مطاع في الملأ الأعلى، ولا يطاع إلا لفضله عليه. أيضا أن الله جل وعلا اختاره واختصه بأشرف الأشياء، وهو الواسطة بينه وبين رسله. أيضا أنه قدم في الذكر على غيره في القرآن. أيضا ذكرت أنت وصفه الله جل وعلا بأن له المكان العالي عند ذي العرش مكين، أي له مكان عالي رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله أن من عادى جبريل أن الله يعاديه، فإن الله عدو للكافرين. أن يعادي الملائكة وخص منهم جبريل وميكائيل، إلى آخر الأدلة التي ذكرناها في الدرس السابق. ميكائيل بماذا وكل؟ عندك بالقطر والنبات. والموكل بالنفخ في الصور من هو؟ إسرافيل. هل صح أن إسرافيل من حملة العرش؟ هل صح أنه من حملة العرش؟ لا، لم يصح أنه من حملة العرش. وأما كونه النافخ في الصور فهذا عليه إجماع. وللفائدة ذكر غير واحد من العلماء أن هؤلاء الثلاث هم أفضل الملائكة، وكل واحد منهم وكل بحياة. فجبريل وكل بحياة القلوب الذي هو الوحي، وميكائيل وكل بحياة الأرض وحياة الناس في الدنيا بالقطر والنبات، وإسرافيل وكل بحياة الأجساد بعد موتها عند بعثها. فكل واحد منهم وكل بحياة، طيب نقرأ بعض الأحاديث أيضا المتممة لهذا الباب. قال: وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه العلامة الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند. والشاهد منه وصاحب القرن قد التقم القرن. والقرن هو الصور وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد جاء في الأدلة بيان النفخات في الصور. قال الله سبحانه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن ظاهر هذه الأدلة أثبت جماعة من العلماء أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. قالوا: فالنفخة الأولى يفزع فيها الخلائق، ويوم ينفخ في الصور ففزع. قالوا: والنفخة الثانية يصعق فيها الخلائق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قالوا: والنفخة الثالثة هي التي يقوم فيها الخلائق من قبورهم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم من العلماء، يرون أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، بينما ذهب غيرهم كالإمام القرطبي وغيره أن النفخ في الصور نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. فسئل أبو هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال له: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. وهذا هو الصحيح، أن النفخ في الصور نفختان. ونفخة الصعق أولها فزع، يكون أولها فزع ثم يصعق الخلائق، فهي نفخة واحدة. نفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة. ويبين هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت هو صفحة العنق. ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ورفع، يعني يرفع عنقه يتسمع ما هذا الصوت. قال: ويكون أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. فهذا الحديث صريح في أن نفخة الصعق أولها فزع، وأن هذا الرجل يصعق، ولم يذكر نفخة أخرى. ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي يصغي ويتسمع ويرفع صفحة عنقه ما هذا الصوت. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، بعد سماع هذا الصوت والفزع يصعق. ويؤيد هذا أيضا أن الله عز وجل إذا ذكر النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق أو الفزع يذكر مباشرة بعدها نفخة البعث، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم قال وكل أتوه داخرين، وهي نفخة الفزع البعث. وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، وليس هناك ثالثة. وهذا القول أظهر وأقوى من حيث الأدلة، فلا تعارض بين ما جاء في القرآن من إثبات الفزع وبين ما جاء في السنة من أنهما نفختان. الشاهد منه إثبات أن هناك ملك ينفخ في الصور، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، أي كيف يطيب لي العيش وكيف يحصل لي النعيم في هذه الحياة الدنيا. وصاحب القرن أي صاحب الصور الذي يجمع العلماء أنه إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن، التقم أي وضعه في فمه، وحنى جبهته، قال في الحاشية أي أمالها، وهو كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع وإلقاء الإذن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ، أي أنه قد قرب وقت قيام الساعة، حتى أن الملك الذي وكله الله جل وعلا بالنفخ في الصور قد التقم هذا الصور وهذا القرن، وقد صار في شدة انتباه يتسمع متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ جاء في بعض الروايات فاشتد ذلك على المسلمين ولقوا منه شدة، فقالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا، والحسب هو الكافي، أي هو كافينا سبحانه، ونعم وكيلا هو لمن توكل عليه ولمن اعتمد عليه وثق به، على الله توكلنا. فالإنسان يرد أمره كله لله، حياته بيد الله وموته بيد الله وأموره كلها لله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو الله كافيه وهو حسبه. وإذا كان الله كافيه فلا أحد يستطيع أن يعارض ذلك، وإذا قال الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فالإنسان يتوكل على الله في كل أمره، أمر الدنيا وأمر ما يقدم عليه من الآخرة، أمر القيامة، متى يؤمر فينفخ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا، رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية، وحلية ضعيف في تسمية إسرافيل إنه نفخ الصور، مسلسل بالضعفاء. قال في الحاشية: قال قلت. ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه من الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. أخرج أبو يعلى والحاكم، وجاء عند الحاكم بمعنى لفظه عن الحاكم سماه ديك: أذن لي أن أحدث عن ديك. مرقت رجلاه في الأرض السابعة وعنقه ملتوية تحت العرش وهو يقول: سبحانك سبحانك ما أعظمك، أو سبحانك وبحمدك، فيقول: الله ما قدرني حق قدري من حلف بي كاذبا. قال: إسناده حسن، والحديث الصحيح المسند. الحديث بعضهم قد انتقد هذا الحديث من طريق معاوية ابن إسحاق ابن طلحة بن عبيد الله، جده الصحابي طلحة، كل طرق مدارها على معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، يرويه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. ومعاوية بن إسحاق هذا وثقه أحمد والإمام النسائي وابن سعد في الطبقات، وثقه يعقوب بن سفيان وغيرهم، وقال فيه أبو زرعة: واهي الحديث. توالت كلمات الأئمة على توثيقه، أحمد والنسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن حبان والعقلي وغيرهم، إلا الإمام أبا زرعة الرازي رحمه الله، فقال فيه: واهي الحديث. وهو جرح مفسر واهي الحديث، ولذا الذهبي ذكر معاوية بن إسحاق في كتابه المغني في الضعفاء. على كل هو محل نظر هذا الرجل. الحافظ رحمه الله يقول في الفتح: يقول صدوق له أوهام. على أن الشيخ رحمه الله قال في الصحيح المسند: قال هذا حديث صحيح، وهنا يقول إسناده حسن، ولعله اعتبر هذا الخلاف وأخذ أن هذا الراوي حسن الحديث، وهو محتمل. قال: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي، إمام أهل الشام الأوزاعي، ما اسمه؟ ها؟ عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو، من بلاد الشام، بالأخص من ليبيا، من أئمة التابعين أو من بعده، من بعد التابعين. قال: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال بهذا اللفظ ضعيف جدا، وجاء بلفظ: إذا سبح إسرافيل قطع على كل ملك في السماء صلاته استماعا له. أخرجه أبو الشيخ عن الأوزاعي بإسناد رجاله ثقات، ومع ذلك فلا يعتمد عليه. الأوزاعي لم يسند هذا: إذا سبح إسرافيل قطع على كل ملك في السماء صلاته استماعا له. ما يدري الأوزاعي، ربما أخذ عن أهل الكتاب فلا يعتمد عليه، لأن هذه الأمور الغيبية لابد أن تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت عن بعض الصحابة يقولون بشرط ألا يعلم بالأخذ من كتب بني إسرائيل. أما الأوزاعي فهو متأخر، حتى ولو صح السند إليه فما ذكر فيه لا يعتمد عليه. قال: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، قال تسميته ملك الموت، وقوله لم يجئ مصرحا باسمه أي لم يجئ مصرحا باسم آخر، أما تسميته ملك الموت فقد صرح به، قل يتوفاكم ملك الموت، في حديث البراء فيأتيه ملك الموت يجلسون منه مد البصر ويدنو منه ملك الموت عند رأسه ويخاطب روحه. قال وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير تسميته في القرآن وفي السنة بملك الموت، وأما عزرائيل فلم يصح ذلك. وملك الموت كما سبق هل يقبض الروح وحده؟ ها؟ يعني قبضها ونزعها من الجسد هو الذي يتولاه، وأما ما عداه فإن له أعوان يأخذون منها الروح ويصعدون بها إلى السماء. ذكر هؤلاء الأربعة الذين هم من سادات الملائكة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم ذكر الأعمال التي كلف بها الملائكة والوظائف التي وظفوا بها، ونقرأ إن شاء الله في الدرس الآتي. وهذه ورقة أخ يسأل فيها يقول نريد نصيحة حول طلب العلم والعمل به وشد الهمم إليه، وكل طالب العلم يحتاج إلى هذه النصيحة، كلنا نحتاج إلى نصيحة حول طلب العلم وحول العمل به وشد الهمم إليه، فإن طلب العلم من أعظم العبادات التي يتعبد بها المسلم في هذه الحياة، ويكفي في فضل العلم آية في كتاب الله أن الله أمر نبيه أن يسأله الزيادة منه وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله جل وعلا نبيا بالاستزادة من شيء كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم، وأن الله جل وعلا يزيده علما. يكفي في شرف العلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لما جاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال قال ما جاء بك؟ قال طلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، وفي بعض الروايات أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس الذي يتعلم القرآن ويتفقه فيه فيما جاء في بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعلم للناس هو أفضل الناس، هذا الصنف أفضل الناس، فأنت يا طالب العلم أفضل الناس على الإطلاق، وليس بعد النبوة منزلة كما يقول سفيان بن عيينة، ليس بعد النبوة منزلة مثل منزلة العلم، ولذا لم يجعل الله جل وعلا ميراث الأنبياء لطائفة كانت أحق به من العلماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فأرفع درجات البشر الرسالة والنبوة، وبعدهم درجة العلماء في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي في فضل العلم أن طالب العلم إذا تعلم سيعلم الناس، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الفضل لو تفكر الإنسان فيه وحده لكفى به فضلا. إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحار وحتى النمل في بيوتها والهوام يستغفرون ويدعون ويصلون على معلم الناس الخير. ولا يمكن أن يعلم الناس الخير إلا إذا تعلم وعمل بهذا العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. فلا يعدله شيء أبدا، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. فمن أصلح نيته وجاهد نفسه في تلقيه فليس مثل هذا الطريق طريق. مهما كان أمور الدنيا والله تذهب وتزول، والعلم هو الذي يبقى. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم، كان بعض الصرف يقول لنا علم وللجهال مال. فعز المال يذهب عن قريب، وعز العلم راس كالجبال، أو كما كان يقول. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا سبل العلم، وأن يسر لنا أسبابه، وأن لا يشغلنا عن ذلك بشيء. وقد كان السلف رحمهم الله يشحون بحياتهم وأوقاتهم ويحرصون عليها في تزود من العلم، حتى سئل شعبة قيل له: كيف حصلت على هذا العلم، أو كيف جمعت هذا العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يصبح من أول من يصبح، وأصبر وأتحمل. فالعلم يحتاج صبر ويحتاج تفرغ. الذي يريد أن يكون عالما يحتاج أن يتفرغ للعلم. إذا كان الإنسان سيرضى بالنتف اليسيرة من العلم ربما يحصل عليها، وإن لم يبذل الجهود الكبيرة. أما لو أراد أن يكون من أهل العلم فعلا، من الذين يكونون حجة بين الله وبين خلقه، فيحتاج أن يصبر وأن يتحمل. وكان الزهري رحمه الله، الزهري ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم الزهري رحمه الله، يقول: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيء. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فلا يستطاع العلم براحة الجسم ولا يقدر عليه، بل يحتاج تعب. هذا الطريق يحتاج صبر ويحتاج مجاهدة للنفس. التجارة سهلة والبيع والشراء سهل، وكثير من الوظائف سهلة، لكن العلم يحتاج صبر. من الذي يحبسك حتى تحفظ 20 حديثا، وحتى تقرأ شرحها، وحتى تتفهم معناها، وحتى تبحث هذه المسألة وتنظر في أدلته؟ يحتاج صبر. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنه يضع القيود في رجل عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة البربري، كان ابن عباس يقيده في المسجد ويضع القيود في رجله ويخرج حتى يطلب العلم، وصار عكرمة من أئمة الحديث والتفسير. وقبله ابن عباس رضي الله عنه صبر وتواضع، وصح عنه في القصة المشهورة عندكم أنه رضي الله عنه، والقصة في كثير من المصادر في مقدمة سنن الدارمي وغير من الكتب، قال ابن عباس: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم متوافرون موجودون، فهلما نطلب العلم ونأخذ الحديث عنهم؟ فقال له ذلك الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس سيحتاجون إليك وفي الناس فلان وفلان؟ ما رزقه الله همة، فلم تؤثر هذه في ابن عباس ولم تثني عزيمته، بل قال وصمم وقرر أن سيطلب العلم. فكان يتتبع الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع بالرجل عنده حديث أتاه، وربما كان يأتيه في وقت القيلولة فيجده نائماً فيفرش لحافه ويقعد عند بابه، فإذا خرج سأله عن الحديث، فيقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا دعوتنا فنأتيك؟ يخرج الصحابي يرى على تلك الحال، قد جاءت الريح وسفت التراب في وجهه، فيقول: العلم يؤتى ولا يأتي. قال ابن عباس: فمرت الأيام ومرت السنون، ومات من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمر ذلك الأنصاري يوما وأنا في مجلس من الناس قد اجتمع فيه الناس يأخذون عن ابن عباس، فقال ذلك الأنصاري: قال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. ربما الإنسان صغير يحتقر، يقول الناس سيرجع الناس إلى هذا وسيحتاجون إليه، ولا تدري إلا وهو يحفظ، تمر عليه السنة وقد حفظ ما شاء الله من الأحاديث ومن القرآن، وفهم ما فهم من كتب العلم، وأخذ ما أخذ من المتون، تمر السنة والسنتان والثلاث، وربما هو مسكين في نظر الناس في زاوية من الزوايا لا يؤبه له، ولا تدري إلا وقد أظهره الله سبحانه وتعالى بما معه من العلم والفهم والدين. فنحن جميعا نحتاج أننا نصبر، والزمن هذا زمن فتن، ليس أحسن للإنسان من العزلة، وليس العزلة هي الهروب من الناس، بل العزلة في طاعة الله مع تعليم الناس ونشر العلم. وما زال الناس يحبون العلم ويفرحون بتلقيه. وتأمل حياة السلف، الإمام أحمد عاش عالما، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، ساروا على العلم حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى. ما كان العلم سنة أو سنتان أو ثلاث ثم يترك، بل كان الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة إلى أن أصل القبر وأنا أطلب العلم مع المحبرة والصبر فيه. ولا يستغني العالم عن العلم، بل العالم كلما ازداد علما رأى أنه بأحوج بأمس حاجة إلى العلم، حتى جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن وصل إلى الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فربما الإنسان في أول أمر يجمع بعض المسائل يظن أنه هو العالم يتكبر على الناس، فإذا ازداد علما عرف احتياج إلى العلم وتواضع، فإذا زاد علمه وفهمه ورأى جهود العلماء قبله وأئمة الدين قبله هنالك يعلم منزلته ومكانته. كم صبر الأئمة رحمهم الله على العلم، كم جاعوا، كم حصل لهم التعب، كم تعرضوا للأذية. وتعرفون قصة المحمدين ابن جرير الطبري وأصحابه الذين جاعوا ولم يجدوا ما يأكلون، فرأى ملك ذاك الزمان رؤيا يقول له قال أنقذ المحمدين، فسأل عنهم أو أرسل من يسأل عنهم فوجدهم في غاية الحاجة والشدة فأعطاهم. فالعلم يحتاج إلى صبر جدا في تحصيله، صبر أولا في طلبه وتحصيله وجمعه، ثم صبر في تعليمه وبذله للناس، ثم صبر في العمل به، ثم صبر في تحمل الأذية الناتجة عن الدعوة إليه. فكل الحياة العلمية تحتاج إلى بذل جهد وصبر ومصابرة. فالإنسان ما دام وأنه على قيد الحياة يطلب العلم ويصبر فيه ولا ييأس، لا يقول أنا صرت كبيرا. ذكرنا لكم قبل أيام قصة الإمام الكسائي، كان يبيع البز والكساء، أراد يطلب علم العربية علم النحو صعب عليه، رجع فرأى نملة حملت شيئا تريد أن تصعد جدار، صعدت المرة الأولى سقطت، صعدت الثانية وسقطت، والثالثة كذلك وهو يراقبها حتى صعدت الجدار وجاوزته. فاعتبر بحال هذه النملة، قال نملة صبرت حتى جاوزت الجدار ثم رجع وتعلم علم النحو، ومن صار الكسائي أو الكسائي صار إمام أهل الكوفة، أقواله في النحو كأقوال الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك في الفقه، وله الأتباع وله المذهب المعروف المشهور. فالنحو مذهبان، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، ورئيس الكوفيين هو الكسائي ورئيس البصريين هو سيبويه. فصبر واعتبر بحال هذه النملة. وقال القائل اطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. الحبل الذي يربط به الدلو، تجد الحجارة التي على مشارف البئر بعضها مقطوع إلى نصفها وبعضها أكثر، وهي حجر. ما الذي قطعها؟ قطعها حبل خفيف ربما، ولكن بالتكرار، فمن كرر وصبر يوشك أن الله جل وعلا يفتح عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تيأس، بعض العلماء طلب العلم هو كبير في السن. ومن الأمثلة القريبة من أحيا الله جل وعلا به العلم وأحيا الله به السنة في بلاد اليمن، الشيخ مقبل رحمه الله طلب العلم بعد 25 سنة، كان يطلب العلم في بلده، قرأ كتب النحو وبعض العلوم على يد بعض الزيدية الشيعة، ثم رحل إلى أرض الحرمين يعمل، يشتغل حارس في عمارة، وكان يقرأ في الليل قراءة في بعض الكتب حتى يسر الله له أن طلب العلم بعد مضي عمر طويل من عمره. وتأمل كيف صار طلابه وكيف صار الدعوة في اليمن. مات رحمه الله وعنده في دار الحديث نحو 1000 طالب، صار منهم العلماء والمؤلفون والمحققون. صبر. وهكذا كثير من الأئمة. الإمام بن حزم ذكروا أنه طلب العلم وهو كبير في السن، وكان من أبناء الملوك، فدخل يوما المسجد في وقت النهي وفي وقت الكراهة، فقام يصلي 2 ركعة تحية المسجد، فقال له بعض الناس: ليس الوقت بوقت صلاة. أنكر عليه الصلاة في ذلك الحين، مع أن إن كانت تحية المسجد فهي من ذوات السبب وهي تجوز. دخل في اليوم الثاني جلس ما صلى في غير وقت النهي، فقال له قال: أتجلس في المسجد دون أن تصلي 2 ركعة؟ تعجب ابن حزم، قال: ذاك أمس قال لي لماذا تصلي، وهذا اليوم يقول لي صلي. وعزم أن يطلب العلم فطلب العلم. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر أن مما حفزه لعلم الحديث كلمة من بعض مشايخه، نسيته، عنده بعض الكتب في الجرح والتعديل، أنه رأى الذهبي يوما يكتب فقال له: إني أرى خطك يشبه خط المحدثين. قال: فأحببت حب علم الحديث من ذلك اليوم، أحب علم الحديث وتعلم وصبر فيه. فالشاهد من هذا أننا جميعا بحاجة ماسة إلى أن نصبر على العلم وأن نتزود من العلم. غير باب العلم ترى الناس كثير له، وتأمل الواقع الآن في كثير من الأمور ترى الناس يتدافعون إليها تدافع، وفي جانب العلم قليل الذين يحبون ويرغبون فيه، وقليل من هؤلاء الذي يجتهد فيه ويتحمل المشقة الكائنة في طلبه والتزود منه. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه، فإن الأمر كما قال مالك فيما مر معنا: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. فيسأل من الله سبحانه أن يرزقه العلم النافع. ويستعيد بالله سبحانه وتعالى من العلم الذي لا ينفع، ويسأل من الله سبحانه له السداد والتوفيق. أحسن ما يقول لطالب العلم كثرة دعاء الله واللجوء إليه أن يفتح الله سبحانه عليه، فإن هذا العلم بيد الله نور يقذفه الله في قلب من شاء مع بذل السبب والاجتهاد فيه. وهكذا كما ذكر الأخ في السؤال يعمل بالعلم الإنسان، يعمل به، وهذا مما يثبت العلم عنده. إذا عمل بالعلم رسخ العلم عنده. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم، أو في حديث أبي هريرة، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وجاء في غير الصحيح عن النعمان بن بشير وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به صاحبه، فكل علم لا يعمل به صاحبه فهو علم لم ينتفع به صاحبه. ومن علامات العلم النافع أن يعمل به صاحبه، ومن علامات العلم النافع أن يزداد طالبه تواضعا كلما ازداد علما، ومن علامات العلم النافع أن يزداد طالبه خشية لله، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود ومر معنا أنه من طريق ابن أخيه عون بن عبد الله بن عتبة، إنما العلم خشية الله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن علامات العلم النافع هو الذي يرغب صاحبه في الازدياد منه، كلما أخذ علما رغب في الازدياد من ذلك العلم. وهذه المنزلة لمن رزقه الله ذلك وجعله من أهل العلم لا توازيها منزلة، كما سمعتم بعد انقضاء النبوة وبعد انقطاعها. ولذا كثير من ملوك الأرض تمنوا أن يكونوا علماء. ذكر في ترجمة أبي جعفر المنصور الذي كان من ملوك الدولة العباسية، وكان ملكا كبيرا على كثير من أرض الله، بل كان ملك المؤمنين وأمير المسلمين جميعا. لما رأى بعض أصحابه وبعض من حوله ما قد وصل إليه من هذه المنزلة وأنه صار ملكا للأرض، سأله فقال له يا أمير أي شيء تشتهي بعد هذا؟ يعني ماذا بقي لك من الدنيا؟ هل بقيت أمنية تريدها؟ صرت ملكا على كل أهل الأرض، هل بقي بعد ذلك مكانة تطلبها؟ قال نعم. قالوا فما تريد؟ قال وددت أني جالس على كرسي وحولي أهل الحديث يقولون هاتي يرحمك الله، فأقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. فلما كان من الغد جاء أولئك الخدم والحاشية التي حوله، جاءوا بالمحابر والدفاتر وجلسوا حوله وقالوا هاتي يرحمك الله، يريد أن يطبق له أمنيته. فضحك منهم وقال لستم بأولئك، هم لستم بأولئك، وهو ليس من أولئك أي العلماء. قال لستم بأولئك الشعثة رؤوسهم المشققة أقدامهم، طلاب العلم ونقال الأخبار. هذا الملك يتمنى منزلة رجل من علماء الناس، وهكذا بعض الجواري من جواري هارون الرشيد حين قدم عبد الله بن المبارك على ذلك البلد، فاجتمع الناس جمعا كبيرا قل أن يشهد له نظير في ذلك البلد، وكانت جارية من جوار هارون على قصر هارون، فقالت: من هذا الرجل الذي اجتمع إليه الناس؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان. فقالت تلك الجارية: هذا هو والله الملك، لا ملك هارون الذي إنما يجتمع له الناس رغبة أو رهبة، إما يجتمع لا رغبة فيما عنده من المال أو رهبة مما عنده من القوة، لكن هذا الرجل ما الذي جمع الناس عنده؟ ليس عنده مال يعطيهم، وليس عنده قوة يخوفهم، ولكن كان الناس يجتمعون عنده رغبة في العلم الذي يحمله. كان الأعمش سليمان بن مهران أسود دميم الخلقة، وكانت عيناه تسيلان، وكان يقول عن نفسه: والله لو كنت بقالا أو فوالا لقذرني الناس، ولكن رفع الله بالعلم. من الأعمش؟ الأعمش كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه، كان طلابه إذا رجع من الدرس حملوه على أكتافهم محبة له، يحملونه حبا فيه، أكرموه، رفعوا قدره بالعلم الذي آتاه الله إياه. فليس مثل العلم شيء لمن أصلح الله جل وعلا نيته. كم من أعجمي رفعه الله بالعلم، وكم من فقير شرفه الله جل وعلا بالعلم، وكم من وضيع في النسب جعل الله له الذكر العالي بين الناس بعلمه. وكما قال ابن الورد رحمه الله: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الدغل. وحث في تلك المنظومة رحمه الله على طلب العلم، وقال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. ونختم هذا بقصة في صحيح الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه لما قدم مكة في أيام إمارته وولايته، جعل على المدينة أو جعل على أهل مكة أميرا نافع بن الحارث، ثم قدم زائرا إلى مكة، فخرج نافع يتلقى أمير المؤمنين ويستقبله إلى عسفان، فلقيه عمر بعسفان فقال له: يا نافع، من خلفت على أهل الوادي؟ من جعلت أميرا على أهل مكة؟ قال: أمرت عليهم ابن أبزاء. فقال له: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. غضب عمر وأنكر عليه ذلك وقال: استخلفت عليهم مولى؟ يعني كيف تخلف مولى على أناس هم من أكرم العرب، بل أكرمهم نسباً، أن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل أميراً عليهم مولى من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إذ قلت ذلك؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فنحرص جميعا على العلم وعلى الصبر عليه والاجتهاد في طلبه وعلى العمل به والإخلاص لله سبحانه وتعالى في تلقيه. والحمد لله، يسر الله سبحانه وتعالى بهذا المكان اجتمعنا مع إخواننا فيه من طلبة العلم الذين قد قضوا سنين في طلب العلم في دار الحديث بدماج. فنعمة والله أن يسر الله الاجتماع واللقاء على طلب العلم وعلى طاعة الله. ما بقي إلا أن نشد الهمم وأن نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا العون والسداد والتوفيق في هذا الشأن. وربنا سبحانه وتعالى كريم وأكرم، كما قال الله: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وتعلم، والله سبحانه وتعالى كريم سيكرمك بهذا العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.